بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت. اليوم يصادف ذكرى استشهاد السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر سلام الله عليها وعلى الإمام موسى بن جعفر. لاحظوا، وأيضا أكو رواية أن هذا اليوم هو مولد الإمام الحسن العسكري. زين، الموالي شو يسوي؟ الموالي يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شو نسوي إحنا إذا أكو تاريخ هم بمولد وهم بذكرى وفاة استشهاد أحد الأئمة، أحد ذراري الأئمة، خصوصا مثل السيدة الجليلة فاطمة المعصومة في كامل الزيارات الباب رقم 106 خصص بابا لفضل زيارة فاطمة المعصومة. روى روايتين، الرواية الأولى عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبي الحسن الرضا قال الراوي: سألته عن زيارة فاطمة بنت موسى عليهم السلام، قال: من زارها فله شنو؟ الجنة. والرواية الأخرى عن الإمام الجواد عليه السلام: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. أكو روايات أيضا مضافا إلى هذين الحديثين الشريفين، هاتين الروايتين روايات أخرى أيضا، يعني الروايات في ذلك مستفيضة. المستفيضة يعني أقوى من خبر الواحد الثقة، هو خبر واحد ثقة يكفي، فكيف بشنو بالروايات المستفيضة؟ زين، وهذا يدل على عظيم شأنها ومكانتها، واحد من العلماء الكبار من السادة الأجلاء. هذا يقولون توسل كثيرا بالأئمة الطاهرين، اللي أنا أريد أزور قبر أمي فاطمة سلام الله عليها، فأين قبرها؟ فخوطب بأنه إذا أردت أن تزور فاطمة الزهراء عليها السلام فزر فاطمة المعصومة سلام الله عليها. فعندما علم بذلك هاجر من منطقته من بلدته إلى وين؟ إلى قوم المقدسة، وسكن هناك ليزور السيدة الجليلة فاطمة المعصومة لما لها من المكان عند الله عز وجل. أما قبر الزهراء فأراد الله عز وجل أن يبقى مخفيا سندا لظلامتها، وهي التي تفضح المخالفين، تفضح من غصب الخلافة في كل لحظة. لماذا قبرها مجهول؟ هذا يستدعي الانتباه، يستدعي التحقيق. فالإنسان اللي ليس في قلبه مرض عندما يحقق يصل إلى الحقيقة. بنور فاطمة اهتديت، كما كتب أحدهم، أحد المستبصرين، أنا شفت الكاتب في سوريا عندما كنا بجوار السيدة زينب سلام الله عليها، فهذا الكاتب السوداني يقول: سبب هدايتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لأن أنا لما قرأت التاريخ وشفت بأن الزهراء وقفت أمام ابن أبي قحافة، فرأيت إما لازم أخطئ الزهراء والعياذ بالله، إما أخطئ ابن أبي قحافة، ماكو شارع، يعني هذه وقفت أمامه وحاججته واعترضت عليه، هم يصير هم هذا صحيح وهم ذاك صحيح. فلذلك من جانب آخر ما تجرأت أن أخطئ الصديقة وهي بنت رسول الله، ونزل في شأنها آية التطهير، فلذلك صار سبب لهدايتي قصة الصديقة فاطمة سلام الله عليها. نعم، فكلامنا بالنسبة إلى السيدة بلي إلى السيدة المعصومة عليها السلام. زين، هسه أكو رواية أيضا في مولد الإمام العسكري. إحنا مثل ما عندنا واجب بالنسبة إلى السيدة المعصومة، عندنا واجب بالنسبة إلى الإمام العسكري عليه السلام. طبعا إذا اجتمع وفاة ومولد، عرفان عرف المؤمنين حتى في أوساطنا، إذا أكو فاتحة وأكو في مجلس الحزن مقدم، حتى في إلى يومنا هذا الحزن مقدم. هذا من جانب. من جانب آخر إذا أكو في شارة علمية شارة فقهية، يعني مثلا نشوف هل هناك تاريخ آخر في مولد الإمام مثلا العسكري، عندما جنابك تراجع الروايات والتاريخ تشوف عندنا ثلاث روايات في مولد الإمام العسكري. عندنا رواية 10 ربيع الثاني اللي يصادف هذا اليوم ويصادف ذكرى استشهاد السيدة المعصومة عليها السلام. عندنا تاريخ 8 يصادف ذكرى شهادة الزهراء على رواية 40 يوما. عندنا رواية أخرى 6 ربيع الثاني مولد الإمام العسكري. ف6 ربيع الثاني إذا المؤمنون اهتموا بهذا التاريخ وأخذوه مجلسا وبهجة وسرورا لهذا المولد الشريف، رح يصير جمع بين يفرحون لفرحنا ويحزنون شنو لحزننا. واحد من المشايخ الطلبة الأساتذة الكرام كتب ذلك بتحقيق جميل ربما 50 صفحة وقدمه للعتبة العسكرية في هذه السنة، قدمه كدراسة أنه يتخذ يوم 6 ربيع باعتبار ربيع الثاني باعتبار مولد الإمام. طبعا من قبل أكو من لجنة الإفتاء في مكتب السيد الله يحفظه أيضا أنه هذا ينبغي أن يعمل به المؤمنون حتى يكون جمع بين شنو؟ جمع بين الوفاء والمولد الشريف. هذا جناب الشيخ شو مسوي؟ محقق الكلام، جايب الروايات، جايب أقوال العلماء في ذلك، وبالنتيجة هو مختار هذا الرأي أن يوم 6 راح يكون شنو المولد الشريف، ومقدمة إلى العتبة العسكرية. هم عاجبهم ومنطيفة هدية، يعني جائزة نقدية إكراما له. هسه إن شاء الله المؤمنون يهتمون بذلك في السنوات القادمة. واحد إذا يوم 6 اتخذه مولدا للإمام العسكري، فيوم 8 ويوم 10 راح يكون بدون وجود مزاحمين، فممكن واحد يقيم مجالس العزاء بشكل أفضل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى استشهاد السيدة فاطمة المعصومة، عادة يقولون وفاة السيدة المعصومة. هناك معلومة تاريخية أن المأمون العباسي عندما أحضر الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان وفرض على الإمام قبول ولاية العهد لمآرب هو أرادها، مآرب شيطانية أرادها، وجعل الإمام تحت سيطرته. من جانب آخر العلويون في المدينة وذراري أهل البيت في المدينة المنورة هذول تحركوا نحو خراسان حتى يزورون الإمام صلوات الله عليه. فالمأمون العباسي كان قد أمر جلاوزته في الطريق، أي واحد من هؤلاء العلويين من ذراري أهل البيت، إخوة الإمام، أخوات الإمام، أولاد عمه، إذا لا يأتون نحو خراسان ففي الطريق اللي يصير يقتل إما بالسيف إما بالسم فاقتلوه. ولذلك تشوف أكثرهم ما وصلوا إلى خراسان، مع أنه واحد لما يسافر يصل، أكثرهم ما وصلوا، ومن المدينة المنورة إلى خراسان مرورا بالعراق إلى أن يصل إلى خراسان. في هذا الطريق كثير من المراقد لذراري أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ هذا كله بسبب ذلك أن المأمون كان قد أمر بقتل ذراري أهل البيت عليهم السلام وتسميمهم، ومن ضمنهم السيدة الجليلة فاطمة المعصومة. عندما وصلت إلى ساوة هناك سممت، أصبحت مريضة بأثر السم، فسألت عن الفاصل بين مدينة ساوة ومدينة قم. الفاصل هو مو كثير، عدة فراسخ قليلة، فقالت خذوني إلى مدينة قم. فجاءت إلى قم وبقيت عدة أيام وتوفيت مسمومة شهيدة، وبعض من معها أيضا توفي. يبدو أن السم كان قد أثر على بعض من جواريها. في مرة السيد المرعش النجفي رضوان الله عليه كان قد دخل السرداب في قضية ما، فيقول رأيت السيدة الجليلة فاطمة المعصومة عليها السلام وبجانبها بعض جواريها. اللي يبدو أنه في نفس الوقت هذول متوفين اللي جاء عليهم في مكان واحد. وهناك البعض من الفقهاء من المحققين أيضا أكد ذلك أن السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها ماتت مسمومة. أصلا هذا كان دأب الظالمين، الحكومات الظالمة الغاصبة من بني أمية بني العباس، هذول كانوا يقضون على معارضيهم وعلى العلويين وعلى ذوي أهل البيت عليهم السلام إما بالسيف وإما شنو بالسم. السم أقل مؤونة، فد مرة يشوف الطرف وقع ومات. إن لله جنودا من عسل، هي سياسة معاوية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لزيارتها في الدنيا ولشفاعتها في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقبل، هنا وصلنا، ويقبل قوله يعني قول الودع بيمينه. دائما قلنا قبول القول لابد فيه مع شنو اليمين، لأن في باب المنازعات إما بين إما يمين. ويقبل قول الودع بيمينه في الرد، يعني في أصل الرد. إذا قال أنا رددت الوديعة، المودع قال لا لم ترد الوديعة علي، راحوا يم القاضي، بما أن الودع أمين كلام مقبول. شوفوا من الذي جعله أمينا على هذا المال؟ هو المودع. فأنت خليت الكتاب يمه، يعني تقبل بي اللي خليت الكتاب يمه، فأي شيء يقول قبول. هكذا ويقبل قول الودع بيمينه في الرد، يعني في رد الوديعة، وإن كان مدعيا للرد. هو يدعي الرد، يعني بحسب قانون القضاء المدعي لابد أن يأتي بالبينة. المنكر عليه اليمين. هنا من المدعي من المنكر؟ المدعي الودعي، المنكر المودع صاحب الوديعة. مع ذلك هنا نقبل قول الودعي، وإن كان مدعيا يعني للرد بكل وجه، يعني بأي وجه ادعى الرد. فد مرة يدعي الرد بالكامل، فد مرة يدعي الرد ناقصا، أي شيء قال كلامه مقبول. هذا معنى للعبارة بكل وجه، يعني بكل وجه من وجوه الرد، الرد الكامل، الرد الناقص، الرد الصحيح، الرد المعيب، أي نوع من أنواع الرد ادعاه كلامه مقبول. زين، أكو معنى آخر بكل وجه ما يكون متعلق بالرد وإنما متعلق بمدعيين. أكو ضابط لمعرفة المدعي عن المنكر. الفقهاء في باب القضاء ذكروا ثلاث معايير: المعيار الأول، المعيار الثاني، المعيار الثالث. ذكروا معايير في تشخيص المنكر عن المدعي. على هذه المعايير سدى كلها على أكثرها هذا مدعي، مع ذلك ليس عليه إلا اليمين. شنو المعايير إذا واحد يحب يعرف؟ مثلا قالوا المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمنكر من يدعي الأصل. يعني مثلا واحد يجي يقول أنا أطلبك 100 دينار، أطلبك 1,000,000 دينار، من المدعي من المنكر؟ الذي يدعي خلاف الأصل. الأصل عدم القرض، فأنا أدعي خلاف الأصل أنا لازم أجيب مينة. المنكر من يدعي وفق الأصل، كلامه وفق أصالة العدم، هذا هو المنكر عليه اليمين، هذا معيار. المعيار الثاني من يدعي خلاف الظاهر يصير مدعي. من يدعي الظاهر يصير منكر. مثلا أكو عباءة على منكب جناب السيد، هاي العباءة اللابسة، إذا أنا أجيت قلت سيدنا هاي العباءة اللي انت لابسة مالتي، الظاهر شنو؟ ظاهر اليد، ظاهر الحال، ظاهر اليد أن جناب السيد هو المالك، لأن يده على العباءة. فأنا اللي أدعي خلاف الظاهر، ما عندنا أصل، خلاف الظاهر أنا أصير مدعي، لازم أجيب بينة. هو الذي يدعي وفق الظاهر يكون شنو منكرا وعليه اليمين. هذا أيضا معيار. المعيار الثالث اللي ذكروا في باب القضاء قالوا المدعي هو من لو ترك ترك. يعني مثلا فد واحد يدعي أن هذه الدار لي لازم تطلع من البيت، ذاك القاعد بالدار منكر. من وين عرفنا هذا منكر هذا مدعي؟ من ترك ترك. يعني هذا المدعي إذا ترك النزاع خلاص ترك. اللي قاعد بالبيت مو بيد الأمر، لو ترك لا يترك، لأن يطالبه من؟ يطالبه المدعي. هذا المعيار الثالث. إذن كم معيار صار عندنا؟ ثلاثة. منكر يصير. ليش منكر؟ لأن لو ترك ترك لا، حتى إذا هو يترك رأسا يجون عليه يقولون القضاء يريدك. المدعي يقول البيت إلي إذا ترك الأمر ترك. صار واضح؟ هذه المعيار المعايير وين نذكرها؟ في باب القضاء. فشوفوا العبارة: وإن كان مدعيا بكل وجه من الوجوه المذكورة في باب القضاء لتشخيص المدعي عن المنكر. عرفت التفسير الثاني شنو صار؟ التفسير الثاني أكثر علمية عن التفسير الأول صار. إيه. هسه أنتم كيفكم؟ تردون أخذوا بالتفسير الأول؟ تردون أخذوا بالتفسير الثاني؟ زين، على المشهور يقبل قوله، لأن أكو خلاف. المشهور يقول بأنه لا، هذا مدعي ولازم يجيب بينه، فكان عليه عند إرجاع الوديد يأخذ شنو؟ في التوقيع من المودع، يأخذ في تبين على ذلك شهود. مثل ما واحد إذا استدان مبلغا لمن يرجع المبلغ، إذا بدون شهود وبدون توقيع وبدون توثيق باشر عقبه إجا الدائن قال أنا ما أخذت فلوسي، لازم مرة ثانية ينطي، ما عنده بينة ولا عنده إثباتات. ليش على المشهور كلامه مقبول؟ لأن الودعي محسن. إذا كان محسنا لا سبيل على المحسنين، يعني ماكو شيء عليهم، كلامهم مقبول، ما يصير إحنا نضمن المحسن لأنه محسن. هذا من جانب. من جانب آخر وقابض للوديعة، هو مستفيد من الوديعة لمحض مصلحة المالك، أصلا هو ده يخدم المالك في هذه القضية، احتفظ بالوديعة رعاية لمصلحة المالك، فإحنا ما يصير نحمل الضرر. بعدين منه اللي جاب وخلى ودعي؟ هو نفس المالك، معناته يقبل به. إذا يقبل به خلاص لازم يسمع كلامه. وقابض لمحض مصلحة المالك، يعني قابض للوديعة من دون أن ينتفع هو، معارية لي وينتفع، وديعة لمحض مصلحة المالك، محض يعني فقط، يعني خالص فقط مصلحة المالك هنا زيان فارزة. والأصل براءة ذمته، ذمة من؟ الودعي، مضافا إلى قوله عليه السلام، هذا في الدليل آخر: ليس على الأمين إلا اليمين. واضح؟ زين، هذا إذا ادعى، شوفوا هذا يعني قبول قول الودعي في الرد متى يكون؟ إذا قال رددت الوديعة على المالك أو على وكيل المالك. أما إذا قال رددت الوديعة على أخي المالك، أخوه، على جاره، رددت الوديعة على أبي المالك، على زوجته، ضامن، منو قال لك تنطي الأخو؟ منو قال لك تنطي الأبو؟ مرة الطفل انطيت الأبو ما يخالف، الأب ولي، لا مو طفل عمره 20 سنة، فهذا جاب الأمانة سلمه بيد والده، ضامن. هذا يعني قبول قول الودعي في الرد إذا ادعى ردها، يعني رد شنو؟ رد الوديعة على من ائتمنه، الشخص الذي ائتمنه يعني المالك. زين، الوكيل هم بمثابة المالك ما يخالف، الولي هم بمثابة المالك ما يخالف، أما من طيل جارة الصديقة مدري الأبو الأخو الأمة الزوجته ما يصير. واضح؟ أما لو ادعاه ادعاه ضمير مستتر أكو به هو، لمن يرجع؟ للودع. هذا الضمير المتصل لمن يرجع؟ للرد. أما لو ادعى الرد، ضمير مذكر يرجع للرد، على غيره، يعني على غير من ائتمنه، على غير مالكه، مثلا ادعى الرد على وارثه، يعني ابنه مثلا، حتى إذا الأب متوفي، الآن لمن يرد الأمانة على الورثة، هذه أمانة شرعية مو أمانة مالكية، فيحتاج إلى توثيق وشهود. دققت شلون؟ الأمانة المالكية كلام الإنسان مقبول به، مو الأمانة الشرعية. يعني إذا أنا اعترفت بأن لقطة ثمينة كانت عندي، بعدين صاحب اللقطة يجي قال وين اللقطة؟ قلت رددتها عليك. يحتاج إلى شهود، لأن هذه أمانة مالكية لو أمانة شرعية. شرعية زين. الأمانة لما انطاني الأب كان شنو؟ كانت أمانة ووديعة مالكية، بس بمجرد موت الأب شنو صارت؟ صارت شرعية، بطل الوديعة، عقد الوديعة يبطل بموت أحد الطرفين. فلما صارت أمانة شرعية، الآن أنا أريد أن أعطيها المال للوارث، يحتاج إلى بينة وتوثيق. إذا بعدين الوارث قال أنا ما استلميت، ما أنطيتني، الحق يكون معه. عرفت الدقة؟ الدقة، الفرق الدقيق بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية. يقول أما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه وهو المالك الأصلي كوارث المالك، متى يعطى للوارث؟ إذا مات المالك فيعطى لوارثه، فيعني حال الودعي كغيره من الأمناء على نحو الأمانة الشرعية. غيره من الأمناء مثل الأمين على اللقطة وما أشبه، مثل بلي، هذا كله يحتاج إلى بينة، فعليه البينة هنا. ليش عليه البينة؟ لأصالة عدم الرد. الأصل أنه لم يرد المال، وهو يعني الوارث لم يأتمنه، الوارث جعله أمينا، لا أبي الوارث، المورث، شوفوا الوارث لم يجعله أمينا، المورث جعله، فكانت الوديعة أمانة مالكية عنده. فبعدين من الذي جعله أمينا؟ الباري عز وجل بالأمانة الشرعية. فهذا الوارث لم يأتمن هذا الودعي، فلا يكلف تصديق الودعي، فلا يكلف يعني الوارث، مو هو اللي انطاه، نقول انت انطاته وقبلت به فلازم تسمع كلامه، يعني انت اطمأنت اليه اللي اعطيت الوديعة، هذا المالك كان انطاه الوديعة فكلامه مسموع، كلام الودعي يعني، لان هو الذي اعطاه. اما الوارث لم يأتمن الودعي، فلا يكلف يعني الوارث تصديق الودعي، مو لازم يصدق، لأن مو هو اللي انطاه، مو هو الذي جعله أمينا. بعبارة أخرى، الوارث لم يجعله أمينا مالكيا، من الذي جعله أمينا مالكيا؟ المورث. المورث مات والعقد بطل، هكذا. زين، سؤال اللي أشرنا نحن إلى هذا السؤال وإلى الجواب في بداية طرح المسألة، إذا أعطى الأمانة للوكيل، وكيل المالك، خلاص مقبول، لأن الوكيل يده يد الأصيل، ودعوى ردها يعني رد الوديعة على الوكيل، يعني قال رددت الأمانة إلى وكيلكم، زين، كدعوى الرد على الموكل، يعني شنو؟ يعني يقبل من مع يمينه، لأن لا فرق بين الوكيل والأصيل، واضح؟ كدعوة على الموكل، لأن يده يعني يد الوكيل كيد الموكل، ما كفر، سواء أنت تعطيه للوكيل لا تعطيه للأصيل. مثلا أفرضوا الوكيل شلون ما كفر بينه وبين الأصيل، امرأة تريد أن تتزوج من جناب الشيخ مثلا، هي تعقد نفسها على جناب الشيخ أو الوكيل يعقد هذا العقد، يجري صيغة شنو؟
نفس النتيجة.
نفس النتيجة، الوكيل حال الأصيل. لأن يد الوكيل كيد الموكل الأصيل. هكذا زين، انتهينا من كتاب الوديعة. يأتي بعد ذلك كتاب العارية. نقرأ نكتفي يلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآل محمد. بارك الله فيك. إذا أكو أسئلة منا إلى خمس دقائق أنا في خدمتكم.